بمناطي مثلا التسهيل، بمناطي العسر والحرج، بمناطي الضرر مثلا، ربما لا نعرف، ربما يكون في الوجه والكفين أنه لو استتر بشكل دائم مثلا له علاقة بالفيتامين دي الذي يأتي من الشمس، ما أدري، ربما لا نعرف. فبما أننا لا نعرف فكيف نقول إذن إذا هذا جاز يجوز مثلا النظر؟ لنفترض أن الله سبحانه وتعالى جوز كشف الوجه لأنه في إشراق الشمس على الوجه أو الريح أو ما شابه ذلك فيه فائدة للإنسان، وفي غير ذلك يوجد ضرر، فهذا المناط بحد ذاته لا يوجد في مسألة النظر. فالقضية ليست قضية أنه هذا حكم أولي أو حكم ثانوي، القضية أن هذا التشريع للإظهار له مناط لا نعرفه، قد يكون أي سبب من الأسباب. فبناء على ذلك لابد أن نحرز أن هذا المناط بنفسه موجود في النظر حتى نقول يوجد ملازمة بينه. هذا الإشكال يعني. عليكم السلام.
لا إشكال
فيه،
نقض الملازمة بحكم الثانوي.
هذا النقض إنما يريد أن يبين أنه، فإذا بما أنه في بعض الأحيان قد يكون هكذا فيما نحن فيه الأمر،
أحكام ثانوية.
فليكن الأحكام الثانوية هي أحكام واقعية وليست أحكام ظاهرية. الأحكام الثانوية يعني لا بعنوانه وإنما بعنوان آخر. جواز الإظهار نحن لا نعرف هل هو بعنوانه جائز أو بمناط آخر، أيضا الكلام يبقى
يعني
هو جواز النظر لا يجوز
النقض.
صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. ما زال البحث في خبر الفضيل بن يسار، وقد تقدم آراء متعددة للعلماء في تفسير ما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين. وبعد التأمل لابد أن نقف عند عبارة الرواية ليتضح لنا المراد والخلل الواقع في بعض التفاسير. من التفاسير المتقدمة ما ذكره الفاضل الجواد في مسالك الإفهام، ولكنه للأسف نقل الرواية بطريقة خاطئة ورتب على هذا الخطأ تفسيرا تبين أنه لا يوجد دليل عليه، حيث إنه هكذا نقل الرواية: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال نعم، وما وراء الخمار من الزينة وما دون السوارين. لا يوجد في الرواية ما وراء الخمار، فلأجل ذلك هو فرق بين ما دون السوارين وما وراء الخمار. في الرواية الموجود التعبير بما دون في كل من الخمار والسوار، ولا يوجد هذا التعبير في الرواية. كيفما كان، إذا رجعنا إلى الرواية التي رواها الكليني رحمة الله عليه، واضح في بدايتها أن السائل يسأل عن الزينة التي يحرم إظهارها لا عن الزينة التي يجوز إظهارها، بقرينة قوله أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن. فإذا السؤال في هذه الصحيحة عن الزينة التي يحرم إظهارها، وفيها دلالة على أن المقصود من الزينة موضع الزينة، لأنه سأل عن الذراعين أهما من الزينة، يعني أهما من موضع الزينة. فلا بد أن يكون السؤال مطابقا للجواب، أن يكون الجواب مطابقا للسؤال. فالإمام عليه السلام قال نعم، قوله نعم يدل على أن الذراعين من الزينة التي يحرم إظهارها، وهذا واضح. ثم نلاحظ أن الإمام عليه السلام تابع بذكر مصاديق أخرى للزينة، ومقتضى السياق أن تكون هذه المصاديق من مصاديق الزينة المحرم لا الزينة المحللة. فذكر مصداقين، المصداق الأول ما دون الخمار، والمصداق الثاني ما دون السوارين. قد واحد يقول أنه حينئذ يقصد مما دون الخمار، يعني ما يقع تحت الخمار، يعني المستور بالخمار، هذا هو الزينة. لكن مقتضى السياق يدفعه، وهو ما دون السوارين، ما يشغله السوار من حيز، هذه المساحة القليلة جدا حتما ليست هي المقصودة من كلام الإمام عرفا. فدونه أي ما يقع بعده، لا أنه ما يستره الخمار وما يستره السوار. وبعبارة أخرى، لما كان شائعا في العرف ستر الشعر، فالإمام عليه السلام لا يريد أن يبين أن الشعر من الزينة أو ليس من الزينة، بل هو أمر مفروغ عنه، وإنما يريد أن يبين أن ما يقع أسفل ما يستره الخمار وهو العنق والجيد والرقبة، هذا أيضا من الزينة. فدون هنا ليس بمعنى تحت الساتر، وإنما ما يقع بعده. فحد الزينة في اليدين، المقصود من اليد كل اليد لا خصوص الكف، حد الزينة هو السوار. ما يقع داخل هذه المنطقة يعتبر من الزينة، فما يقع داخلها هو عبارة عن ماذا؟ عن الزند والساعد والعضد والكتف والذراع والكتف. يريد أن يقول أنت سألت عن الذراع، لا، في شيء أكثر من الذراع هو من الزينة. فبناء على ذلك في قوله دون السوارين ليس بمعنى تحت السوارين، بمعنى ما يستره السوار هذه المنطقة القليلة جدا، وإنما ما يقع في رتبة بعد السوار، هذا المقصود من دون. فهو عبارة عن الزند والساعد والذراع والكتف، هذه كلها من الزينة. فلما حد حدا وهو السوار، فهذا يعني أن الزائد على السوار جائز، ليس من الزينة، ليس من الزينة. طبعا يبقى إشكال أنه ليس من الزينة يعني يجوز إظهاره، لكن هل يثبت ذلك أنه يجوز النظر إليه؟ هذا الإشكال الأول فرغنا عنه كلامنا. لو فإذا الكفان ليس من الزينة. هذا الموضع الثاني. الموضع الأول دون الخمار، إذا كان الخمار يستر الشعر والرأس فما دونه وهو العنق والجيد والرقبة وما شابه ذلك ولم يذكر الوجه، فهذا يعني أن الوجه ليس من الزينة. فإذن هذه الرواية تدل على جواز إظهار الوجه والكفين، فيبطل ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، ويذكر ويبطل ما ذكره الفاضل الجواد في آيات الأحكام. وحينئذ لو رفعنا اليد عن الإشكال الأول تكون الرواية تامة الدلالة، يعني إذا ثبتت الملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر حينئذ الرواية تكون تامة.
الشيخ تفضلت وقلت أن الإمام بالنسبة للشعر مفروغ عنه،
مفروغ عند السائل، مفروغ عنه
الزند والزراع وكذا ماتت أيضا مفروغ عنه.
لا، من قال هكذا؟
عرفا عادة إلى تحت إلى أسفل يعني مش إلى أعلى.
ما هي العرف؟ العرف يرى بماذا؟ بكلمة دون؟
دون يعني أسفل ما تحت.
لا لا، هذا الدون يعني الآن شوف، إذا أردنا أن نحدد هذا السوار، السوار أين يلبس؟
في الزند.
هذا السوار الذي يريد أن يحدد الإنسان أنه هو حد للزينة، فهو واقع بين مفصلين شاكبة. إذا كان الإمام عليه السلام بصدد تفسير هذا الأعلى وهو الكف، هذا يعني أنه ما يقع تحت لا يكون من الزينة فيجوز إظهاره. فالعرف يفهم أن هذا الفاصل هو فاصل بين ما يجوز إظهاره وبين ما لا يجوز، فلا بد أن يحمل على ما دون، يعني ما هو أسفل. هذا في العرف يقال أنه أسفل، يعني ليس بمعنى أن الشخص واضع يده هكذا هكذا نعبر بالأسفل، لا. وإلا حينئذ لو كان ما دون هو الكف، فهذا يعني أن ما فوق وهو الزند إلى الذراع يجوز إبداؤه، وهذا واضح البطلان. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. فاتضح لدينا أن الدليل الثالث غير تام لعدم ثبوت الملازمة بين جواز الإظهار وجواز النظر. الدليل الرابع ما رواه علي بن إبراهيم رحمة الله عليه في تفسيره في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما قال إلا لبعولتهن، لا، الشق الأول من الآية. فإذن هذا يعني أن ما سوف يأتي يراد به تفسير ما ظهر منها، لا أصل الزينة المحرم. عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فهي الثياب. ما ظهر الثياب، والكحل، والخاتم، وخضاب الكف، والسوار، انتهى. إذا فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، خمسة أمور. والزينة ثلاث، يعطي ضابط عام يقسمها. زينة للناس، هذه يجوز إظهارها لكل الناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج. فأما زينة الناس فقد ذكرناه، يعني هذه الأمور الخمسة. فيجوز للمرأة أن تبدي ثيابها، والكحل، الآن إذا فسرنا الكحل بموضع الكحل يعني يجوز لها أن تظهر عينها، وإذا فسرناها لا يا ذات الكحل يعني يجوز لها أن تزين العين بالكحل، وجائز إبرازه. فلا بد أن يراد حينئذ الكحل،
الكحل الساتر للعين،
كيف
يجوز إلى تكشف العين؟
لا، ما قلنا لا يجوز كشف العين، يعني إذا جاز كشف العين المتزينة بالكحل فمن باب أولى من دون كحل. نقول هذه الأمور إما أن نجعلها بلحاظ الموضع، فإذا الرواية تكون ناظرة إلى كشف مواضع هذه الأمور، وإما لا بذاتها فتدل بالأولوية على جواز كشف هذه الأمور. نعم، خب، لكن الظاهر أنه لابد أن نحمل على هذه الأمور لا على موضعها، وإلا ماذا نفعل بالثياب؟ ها؟ فحينئذ إذا قلنا المقصود الموضع يعني والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة.
خضاب الكف
والسوار،
باطن الكف ولا ظاهر الكف، شو أصلا فيه؟
خضاب الكف مطلق، مطلق الرواية، أي الرواية مطلقة. ثم عندما يقال فإذا ما هو زينة يجوز إبداؤها لعموم الناس، هذه الأمور الخمسة. وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، موضع القلادة يعني العقد، فما فوقها. شوف هذه يؤكد التفسير الذي ذكرناه في الرواية السابقة، ما قال فما دون. والدملج وما دونه، الدملج اللي هو السوار، فما دونه. والخلخال، الدملج عفوا يلبس هنا، الدملج يلبس هنا، والخلخال ما يلبس في الرجل وما أسفل منه. وأما زينة الزوج فالجسد كله. محل الشاهد في هذه الرواية هو الصنف الأول.
بالنسبة للخلخال ليش حملته والأسفل منه اتجاه القرن، ليش محمل أسفل منه اتجاه الفوق؟
هذا لا يعبر عنه بالأسفل، لأنه في كل حالات حالة الإنسان يكون هذا أسفل. السوار فما دون،
نفس الشيء زي أن الخلخال فما دون،
لا، هذه أسفل، عبر أولا بالأسفل، ثانيا أن الإنسان في كل حالات الطبيعية العادية هذا أسفل.
بس ما أنت كمان بالسوار
السوار ليس كذلك.
فسرت المادون بالأسفل بهذه
الجهة. لا ثمادون يعني ما يقع بعده، هذا الذي فسرنا. فنعم لو عبر بالأسفل ربما الآن في حالة سد اليدين هذا أسفل، في حالة رفعهما يختلف الأمر. رواية عبرت بمادون يعني ما يأتي بعده. خب محل الشاهد هو الصنف الأول حيث جعل الكحل وخضاب الكف من الزينة التي يجوز إبداؤها، فهذا يدل على أنه يجوز إبداء الوجه ويجوز إبداء ماذا؟ الكفين. طبعا الإشكال الأول المتقدم سابقا يأتي هنا، جواز إبداء شيء وجواز النظر شيء آخر. اللهم إلا أن يقال أن في هذه الرواية يوجد خصوصية، عندما جعل الإمام عليه السلام هذه الزينة للناس وليس مجرد جواز الإظهار، يعني مرة يقول للمرأة يجوز لك أن تظهري وجهك أو أن تظهري الكحل أو أن تظهري الصوار، فهنا نقول هذا لا يدل على جواز النظر. لكن عندما يقول يجوز لك أن تظهري هذا الأمر لفلان، هذا التعبير عرفا ظاهر في أي شيء؟ أنه يجوز لفلان أن ينظر إليه. فنحن لا نريد أن نستدل في هذه الرواية عن طريق الملازمة كي يقال تحتاج إلى الاطلاع على مناط الحكم لنعرف هل يوجد في المتلازمين أو لا يوجد، وإنما نريد أن نستدل بالفهم العرفي لهذا التعبير أن هذا زين لفلان أي يجوز له أن ينظر إليه. فهذا الإشكال يمكن دفعه، لكن المشكلة التي تبقى في هذه الرواية أن الرواية مرسلة، فإن علي بن إبراهيم في تفسيره يرويها عن أبي الجارود، وأبو الجارود من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، فيوجد هذه الوسائط ساقطة مع قطع النظر عن الإشكاليات الموجودة في تفسير علي بن إبراهيم الذي في أيدينا، مع قطع النظر عن ذلك هذه الرواية ماذا؟ مرسلة، فتصلح حينئذ مؤيدا لما استفدناه من رواية علي بن سويد، لأنه أثبتنا أن رواية علي بن سويد تدل على المدعى ولا تصلح دليلا مستقل. الدليل الخامس ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، يعني عن الإمام القاضي، قال وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له، قال الوجه والكف وموضع السوار. علي بن جعفر يسأل الإمام القاضي عليه السلام سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر. هذه الرواية تمتاز عن الروايات السابقة في أنه لا نحتاج فيها إلى الملازمة حتى يأتي الإشكال السابق، لأن السؤال فيها ليس عما تظهره المرأة، بل السؤال كان مباشرة عما يجوز النظر إليه من المرأة، التفتنا؟ فهذه الرواية تسلم عن الإشكال السابق. السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش في هذه الرواية بمناقشتين، ويتعجب من صاحب الجواهر كيف تمسك بها. هذه الرواية تمسك بها صاحب الجواهر الشيخ الأعظم وجماعة من العلماء. صاحب الجواهر عنده هذا التعبير أن سندها معتبر على ما قيل، ويشير في ذلك إلى ما ذكره الفاضل السبزواري في كفاية الأحكام حيث صحح سند هذه الرواية، ودلالتها واضحة، فإذا يثبت المطلوب. سيد الخوئي يقول لا سند معتبر لها ولا دلالة واضحة لها، أما أنه لا سند معتبر لها فباعتبار أن هذه الرواية يرويها الحميري بسنده عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، وعبد الله بن الحسن ليس له توثيق في كتب الرجال، فكيف تكون الرواية معتبرة؟ لا يوجد أي دليل على اعتبار هذه الرواية، أن عبد الله بن الحسن لم يوثق بتوثيق خاص ولم يوثق بتوثيق عام، فكيف تعتبر الرواية؟ هذه المناقشة ماذا؟ السندي
مدح لم يمدح عبد الله بن الحسن، ليس فيها توثيق
مدح. لا 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 في لا توثيق ولا مدح. المشكلة الدلالية، يقول هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، كيف؟ نحن نتكلم عن حكم النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية، وهذه الرواية تتكلم عن حكم النظر إلى المحارم لا إلى المرأة الأجنبية، فالمحرم يجوز لك أن تنظر إلى وجهها وكفيها ولا أقل، هذا محتمل في الرواية. طيب من أين فهم السيد الخوئي هذا المطلب؟ يقول فهمه من قوله المرأة التي لا تحل له، أي المرأة التي يحرم نكاحها، المرأة التي يحرم نكاحها من؟ الأخت والبنت والخالة وبنت الأخ والعمة وما شابه ذلك، هذه الذي يسأل عنه الإمام عليه السلام. فبناء على ذلك الرواية أجنبية عما نحن فيه. واضح الكلام؟ هذا مناقشة السيد الخوئي في ذلك، وتبعه على ذلك جمع ممن عاصره أو تأخر عنه. أما المناقشة السندية، تعرفون هذه مفيد، يعني عندنا كتاب للحميري بعنوان قرب الإسناد، طبعا وجه التسمية من سلسلة السند ماذا قليلة، ويوجد بحوث متعددة في هذا الكتاب، أن هذا الكتاب لمن؟ للأب أو للابن، والمحققون فرغوا عن كونه للأب وهو ثقة، لا يوجد مشكلة في الحميري، لكن هناك قسم من الكتاب رواه الحميري بتوسط عبد الله بن الحسن، وقسم بوسائط أخرى. المشكلة في هذا القسم الذي رواه عن عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن جده علي بن جعفر، يعني ابن الإمام الصادق عليه السلام وأخو إمام القاضم عليه السلام. هذا الحفيد ليس له توثيق ومدح في كتب الرجال. للوهلة الأولى قد يقول المبتدئ في الصناعة، عندنا كتاب تحت عنوان مسائل علي بن جعفر، في هكذا كتاب؟ هذا غير كتاب قرب الإسناد. ومسائل علي بن جعفر رويت بأسانيد متعددة، شيخ الصدوق له سند إليها، الحميري له سند إليها، غير هؤلاء لهم سند إليها. عندما نرجع إلى كتاب مسائل علي بن جعفر لا نجد في السند عبد الله بن الحسن، بل هناك مجموعة من الروايات موجودة في كتاب علي بن جعفر تتكلم عن العلاقة بين الرجل والمرأة، تروى بسند صحيح عن علي بن جعفر، ومنها هذه الرواية. واضح الكلام؟ فإذا لهذه الرواية يوجد إسناد لا يمر بعبد الله بن الحسن، فلعل الفاضل السبزواري اعتمد على ذلك، والشيخ الأنصاري والصاحب الجواهر كذلك. أو يقال إن عبد الله بن الحسن وإن لم يوفق بتوثيق خاص في كتب الرجال، لكن هذه الشخصية الهاشمية، أنه حفيد علي بن جعفر، هذه الشخصية الهاشمية التي ليس في حقها ذم حتما،
مذكور في كتب التراجم؟
أي مذكور، يعني في بعض كتب التراجم ذكر، لكن لا يوجد في حقه قدح ولا مدح. لكن شخصية مثل الحميري وهو من الأجلاء بلا إشكال، يكثر من النقل عنه، فهذا كاشف عن الاعتماد على هذا الرجل. فلأحد هذين الأمرين قد يكون استند إلى أحدهما الفاضل السبزواري أو صاحب الجواهر أو الشيخ أعظم رحمة الله عليه، فتنحل المشكلة السندية. أما ما يرتبط بالحل الأول، هذا طبعا لا نستطيع الآن أن نبحثه بشكل مفصل، هذه مسائل علي بن جعفر يوجد تشكيك في أن هذا الموجود بين أيدينا، هل هو هذا الكتاب الذي كتبه علي بن جعفر أم لا، وإنما هو محاولة لجمع روايات منسوبة إلى علي بن جعفر تحت عنوان مسائل علي بن جعفر، أسئلة وجهها الأخ إلى أخيه الإمام القاضم عليه السلام، فجمعوها ودونوها كذا، فيوجد فيه بحث تشكيكي الآن ليس محل التعرض له بشكل مفصل. أما ما يرتبط بالنقطة الثانية فهذا الشيء ليس ببعيد، خصوصا إذا ضممنا النقطة الثالثة الأولى إلى ذلك، فلا يستبعد حصول الوثوق والإطمئنان باعتبار هذه الرواية. أما الكلام في المناقشة الثانية،
الكلام كل رواية وردت في إسنادها عبد الله بن حسن
صفيان، أي هكذا وليس فقط لخصوص هذه الرواية. أما المناقشة الثانية وهي الأهم وهو حمل هذه الرواية على المحارم، فلست أدري ما هو الذي دل على ذلك. الرواية هكذا تقول: ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له. هذه العبارة لا تحل له يعني لا تحل له النظر إليها الأجنبية، خصوصا مع التزام المشهور ومنهم السيد الخوئي أن المحارم يجوز النظر إلى جسدهن باستثناء العورة. نعم في خلاف بين السيد الخوئي وبين المشهور في تحديد العورة. السيد الخوئي يحددها ما بين السرة إلى الركبة، فلا خصوصية للوجه والكفين، بل يستبعد من مثل علي بن جعفر أن يخصص سؤاله في ما ينظر إليه من المحرم والإمام عليه السلام يقتصر على ماذا؟ على ذكر الوجه والكفين. يعني الأم لا يجوز لك أن تنظر إلى شعرها، لأن الرواية حينئذ تكون في مقام التحديد. إذا قال ما يحل لي أن أنظر إلى المحرم وقال له الوجه والكفين، هذا ليس الاستدلال بمفهوم اللقب كي يقال الجملة اللقبية ليس لها مفهوم، هذا استدلال بمفهوم التحديد. الإمام عليه السلام في مقام التحديد، فبناء على ذلك المحرم لا يجوز إلا أن ننظر إلى الوجه والكفين، يعني لا يجوز للرجل أن ينظر إلى أمه إلا إلى الوجه والكفين. هذا في غاية البعد. فالفهم الأولي للرواية لا تحل له ليس بمعنى أنها محرم عليه لا يحل له أن ينكحها، بل بمعنى أنها أجنبية عنه. فالنقاش الثاني في غاية البعد، وعليه فهذه الرواية تصلح للاستدلال ولا أقل، إذا لم نطمئن إلى سندها تصلح مؤيدا قويا لرواية لصحيحة علي بن سويد المتقدمة. هذا تمام الكلام في الدليل الخامس، بقية البحث إن شاء الله تأتي. صلى الله على
محمد وآل محمد.
تضافر الروايات لا يحل لنا المشكلة السببية،
لابد حينئذ تدعي أنه يوجد تواتر معنوي أو تواتر إجمالي. التفتنا، نعم هذا التأييد يقوي الدليل، يعني هذه كثرة الروايات إذا لا تصل إلى حد التواتر الإجمالي بأن نقطع بالصدق بعضها، حينئذ تكون مجرد مؤيد يقوي إذا ضممناها إلى بعضها البعض، بل تشكل نسبة يحصل الفقيه على اطمئنان منها. نعم.
وهذا حصل
حتما. الآن طبعا كل كلامنا على مستوى المقتضي، وإلا سوف نأتي إلى أدلة الممانع، أنه في المقابل يوجد أدلة تدل على عدم جواز النظر، كيف نعالجها؟